أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلت نوبة الكلام إلى تطبيق العبارة على مبحث أنواع الإعراب. قال الماتن وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. هذا كله قد شرحناه مفصلا. قلنا الاسم تعرض عليه معان ثلاثة، فلا يحتاج إلى أكثر من مميزات وعلامات ثلاث، هي الرفع والنصب والجر. الفعل أشبه الاسم، الفعل لا تعرض عليه معان تحتاج إلى التمييز، وإنما أعربه بسبب مشابهته للاسم، فلما أشبه الاسم استحق الإعراب، واستحق أن يعرب بعلامات ثلاث كما أن الاسم يعرب بعلامات ثلاث. فأعطي الرفع كما أن الاسم يكون مرفوعا، وأعطي النصب كما أن للاسم حظا من النصب، ولكن عندما وصلوا إلى العلامة الثالثة وهي الجر وجدوا مانعا من إعطاء الجر للفعل، وهو أن الخفض والجر من خواص الاسم، وما من خواص الشيء لا يكون في غيره، وإلا لم يعد من خواصه، ولذلك اضطروا إلى أن يعوضوا له عما فاته من الجر، فلم يبقى عندهم إلا السكون، وإلا السكون حقيقة ليس بحركة، السكون حقيقة هو عدم الحركة، ولكن لما لم يكن عندنا إلا رفع ونصب وخفض تمام، واحتاجوا إلى علامة رابعة، جاءوا بالسكون الذي هو عدم الحركة وجعلوه حركة وعلامة على الجزم تمام. هذا قول الماتن. قال: وأقول أنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا أربعة. يعني إذا أخذنا الاسم فلا يقع فيه إلا علامات ثلاث، إذا أخذنا الفعل فليس فيه إلا علامات ثلاث، إذا أخذنا مجموعهما فنقول إن الاسم والفعل يقع فيهما هذه الأربعة. ولذلك قال التي تقع في الاسم والفعل جميعا، يعني إذا أخذنا كليهما مجموعة واحدة أربعة: الأول الرفع، والثاني النصب، والثالث الخفض، والرابع الجزم. ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح النحاة. أما الرفع فهو في اللغة العلو والارتفاع، والمناسبة في جعل الضمة رفعا أنك عندما تريد أن تنطق بالضمة فتجد أنه لا بد أن ترفع فكك من أسفل إلى أعلى، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الضمة. شوف وما ناب عنه، لأننا قلنا في الدرس السابق الأصل في الرفع أن يكون بضمة، فإذا ناب عن الضمة شيء آخر كالواو مثلا كما سيأتي أو غيرها، النون تنوب عن الضمة في بعض الأحيان، فهذه يقال لها الإعراب النيابي، إذ ناب شيء عن ضمة الرفع. وستعرف قريبا ما ينوب عن الضمة في الفصل الآتي إن شاء الله، ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل، نحو يقوم علي. شوف يقوم فعل مضارع، والمضارع يكون معربا وقد أعرب بالرفع تمام، وعلي فاعل، والفاعل ماذا يكون مرفوعا كذلك. ويصدح البلبل تمام، يصدح فعل مضارع والبلبل فاعل، فكلاهما وقع مرفوعا بالضمة. وأما النصب فهو في اللغة الاستواء والاستقامة، يقال انتصبت قامته يعني وقف، تمام؟ إذن هو من الاستواء والاستقامة، ولأن الصوت يخرج بمجرد فتح الفم على استقامته، فلا يحتاج الفك إلى أن يعمل حركة زائدة على مقتضى الطبع. مقتضى الطبع في الفم أن ينفتح هكذا، جيد؟ فالاستواء فيه أن ينفتح الفم، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها. سيأتي أن الفتحة قد ينوب عنها الألف، وقد ينوب عنها الياء في المثنى مثلا، وهكذا. ويقع النصب في كل من الاسم والفعل أيضا، نحو لن أحب الكسل. الآن إذا أردنا أن نعرب لن فعل أو اسم أو حرف، حرف، تمام؟ والحروف كلها مبنية ومعربة مبنية. ما هو، ما هي الحرف، ما هي حركة آخر الحرف هنا؟ السكون. فنقول حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لأن الحروف كلها لا محل لها من الإعراب. شو يعني لا محل لها من الإعراب؟ يعني لا يدخل عليها معان، تمام؟ لن حرف نصب. هلا لماذا حرف نصب؟ هذا يأتي. حرف نصب يدخل على الفعل المضارع مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طيب، وهذا الحرف دائما يدخل على الفعل المضارع، فما بعده سوف يكون فعلا مضارعا. أحب فعل مضارع منصوب وعلامة، منصوب بأي شيء؟ بلن، تمام؟ لن هي التي أوجبت نصبه. فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقد قلنا لكم فيما سبق، كلما كان هناك فعل فلا بد أن يكون هناك شو؟ فاعل، لأن الحدث لا ينوجد لوحده. ولذلك من الذي يحبها هنا؟ نحن ولا أنا؟ أنا لن أحب، تمام؟ إذن فالفاعل ما هو؟ الفاعل أنا. الآن لا وجود له في لا وجود له في اللفظ، تمام؟ فنقول والفاعل ضمير مستتر مختبئ في اللفظ، تقديره ماذا؟ أنا. جيد. طيب، ماذا أحب؟ الكسل. الكسل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وأما الخفض فهو في اللغة التسفل، يعني النزول إلى أسفل، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الكسرة، لأن صدور الكسرة يحتاج إلى إعمال الفك إلى أسفل، إلى الأسفل، مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها. وسيأتي أنه ينوب عن الكسرة الياء فقط، ولا يكون الخفض إلا في الاسم. طبعا لا، في بعض الأحيان ينوب عن كسرة الفتحة. متى؟ في الممنوع من الصرف، تمام؟ تقول مثلا مررت بلبنان، ولا تقول مررت بلبنان، مررت بلبنان، تمام؟
ينوب عن الكسرة الفتحة
في بعض الأحيان، قد ينوب عن الكسرة الفتحة. أو تقول مثلا مررت بعمرة، تمام؟ الله لا يمرركم فيه على كل حال. ولا يكون الخفض إلا في الاسم، نحو تألمت من الكسولي. شوف، خلينا نعرب تألم اسم أو فعل أو حرف؟
فعل.
جيد. ماض أو مضارع أو أمر؟
مضارع. لا، ماضي. تألم هي من أصل كلمة تألم.
تألمت، أريد أن أخبرك عن وقوع التألم مني في الزمن الماضي، تمام؟ جيد. إذن فهي فعل ماض، والفعل الماضي يكون معربا أو مبنيا؟ مبني. آخر الفعل ما هو؟ الميم. تألم، أصل الفعل تألم، فتنظر إلى الميم الذي هو آخر الكلمة، تمام؟ فعليه سكون. إذن فهذه علامة البناء، معرفة علامة البناء في غاية السهولة، تنظر إلى آخر الكلمة، فالحركة التي على الآخر هي حركة البناء، إن كانت ضمة فهو مبني على الضم، إن كانت فتحة فهو مبني على الفتح، وهكذا. تألمت فعل ماض، وكل فعل ماض فإنه يكون مبنيا. الذي يكون معربا من الأفعال هو المضارع وحده، فهذا فعل ماض، تنظر إلى آخر الفعل الميم وقد وقعت ساكنة، فتقول فعل ماضي مبني على السكون. من الذي تألم؟ اقرأ العبارة وقل لي من الذي تألم. تألمت أنا. من أين عرفت أن الفاعل هو أنا؟ من التاء. إذن التاء هي الفاعل لأنها هي التي دلت على هوية الفاعل، فالتاء نعربها بأنها ضمير متصل لأنها اتصلت بالفعل، مبني على ضمير متصل مبني، بس نقول مبني ما هي حركتها؟ الضم. إذن مبني على الضم في محل شو؟ رفع فاعل. طيب الآن سنأخذ بعض المطالب التمرينية للإعراب عندما ننتهي من التطبيق على العبارة. طيب قال وانصرنا تألمت، جيد. إذن كلما كان هناك فعل فلا بد أن يكون هناك فاعل، أخذنا الفعل وأخذنا الفاعل. من حرف جر، تمام. وحروف الجر كلها مبنية لأنها حروف، جيد. ما هو الحرف الذي على آخرها؟ ما هي الحركة التي على آخرها؟ الفتح، ولكنها مبنية على السكون. ليش؟ قالوا منعا لالتقاء الساكنين حركت بالفتح، وهذا تقدم معنا. من حرف جر مبني على ما حرف جر مبني على السكون حرك بالفتح منعا لالتقاء السكن. وحرف الجر ما هي وظيفته؟ أن يدخل على الاسم فيحدث فيه جرا، فكلما وقفنا على حرف جر فلا بد أن الذي بعده اسم ومجرور بذلك الحرف. فالكسول نعربها اسم مجرور بمن وعلامة جر الكسر الظاهر على آخره. وأما الجزم فهو في اللغة القطع، تقول جئت آتيك جزما أو جزمت بأن الشمس طالعة، إذن قطعت. القطع وفي الاصطلاح تغير مخصوص، لأن السكون حقيقة هو عدم الحركة، هو قطع الحركة، تغير مخصوص علامته السكون. وما ناب عنه، ما هو الذي ينوب عن السكون؟ سيأتي أن الذي ينوب عن السكون هو حذف حرف العلة، ويأتي معكم. ولا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع، لأنه لا يكون إلا في الفعل، ولا يعرب إلا المضارع، إذن فلا يكون إلا في الفعل المضارع. أما السكون الذي يكون في الفعل الماضي مثلا فهذا لا يسمى جزما، هذا يسمى بناء على السكون. والحديث هنا عن علامات الإعراب لا عن علامات البناء. نحو لم يفز متكاسل، نعرف لم حرف أو فعل أو اسم؟ حرف، لا معنى لها في نفسها، تمام. فنقول حرف، هي حرف جزم، سيأتي معكم، حرف جزم مبنيا، مبني على أي شيء؟ على السكون، لا محل له من الإعراب. كلما وقفت على حرف لابد أن تضيف في آخره لا محل له من الإعراب. ليش؟ ما معنى لا محل له من الإعراب؟ أي لا تعرض عليه معان كالفاعلية والمفعولية والإضافة، لا محل له من الإعراب. وهذا الحرف لا يدخل إلا على المضارع، فما بعده سوف يكون فعل مضارع. يفز فعل مضارع مجزوم به وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. طيب وكلما كان هناك فعل فلا بد أن يكون هناك من الذي يفوز ها هنا، أو من الذي لم يفز؟ اقرأ العبارة وقل لي من الذي لم يفز. من الذي لم يفز هو من؟ من هو المتكاسل؟ إذن ليش هو؟ ما الفاعل موجود مصرح به، ليش تحتاج إلى تقديره؟ من الذي لم يفز المتكاسل؟ فمتكاسل فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهرة على آخره. واضح إلى الآن؟ تمام. فقد تبين لك أن أنواع الإعراب على ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الأسماء والأفعال هو الرفع والنصب، وهو الرفع والنصب، وقسم مختص بالأسماء وهو الخفض، وقسم مختص بالأفعال وهو الجزم. هذا تمام الكلام في أنواع الإعراب. قلنا إن الأصل في الرفع أن يكون بضمة، وقد ينوب عن الضمة شيء آخر. الآن نريد أن نوقع البحث في أنه ما هي الأشياء التي تنوب عن الضمة، وعندما يعرب المرفوع بغير الضمة فهو معرب بالإعراب النيابي، إذ قد ناب شيء عن الضمة. وكذلك بعده نبحث عن مواضع الفتحة ثم مواضع الكسرة إلى آخره. ولكن قبل أن ندخل في هذا البحث يحسن أن نقف على جملته فوائد وتنبيهات تفيدنا في الابتداء بعملية الإعراب وتمرننا على طريقة الإعراب. هناك شجرة من الأسئلة يجب أن تكون في أذهان كل من أراد أن يتصدى للإعراب. وقبل أن نبين هذه الأسئلة وهذه الفوائد، التفت، لابد أن نستذكر بعض المطالب التي مرت معنا. وأنا لهدي التفت، تقدم معنا أن الإعراب إنما يكون لأجل تمييز المعاني، ولكن هذه المعاني لا تعرض على الكلمات إلا عندما تتركب مع غيرها من الكلمات. فالإعراب إنما يكون للكلام لا للكلمة الواحدة. فزيد، إذا قلت لك ماذا نعرب زيدا، لا إعراب لها، لأنها حتى تكون فاعلا فلا بد أن نقول جاء زيد، وحتى تكون مفعولا لا بد أن تقول رأيت زيدا، وهكذا. فما يعرب هو ما يكون كلاما، أما ما يكون كلمة واحدة أو ما يكون مركبا لا يحصل السكوت عليه فهذا لا يعرب. الإعراب إنما يكون للكلام، فهذه هي النقطة الأولى. فحتى نعرب لابد أن نحرز في رتبة سابقة أن هذا التركيب مركب تام يصح السكوت عليه. الإعراب إنما يكون للكلام، أي للمركب التام الذي يصح السكوت عليه. ثم إن الفائدة الثانية، الكلام هو الجملة، فعندما يقال هذه جملة أي هذا كلام، فالجملة دائما يجب أن يكون أن تكون بحيث يصح السكوت عليها. هذا بحسب مستوى هذا الكتاب. وكل جملة الكلام أي الجملة لا يخلو، إما أن تكون فعلية وإما أن تكون اسمية. ومعنى أن تكون الجملة فعلية أنها تبتدئ بفعل وتتركب من فعل وفاعل. الجملة الفعلية هي التي تتركب من فعل وفاعل، والجملة الاسمية هي التي تتركب من مبتدأ وخبر. كيف نميز بينهما؟ فلنميز بينهما بنحو ساذج، بنحو ينفع المبتدئين، ولهذا التمييز ليس دقيقا. كل جملة تبتدئ بفعل فهي جملة، وكل جملة لا تبتدئ بفعل فهي جملة اسمية. الآن بأي شيء تبتدئ لا يهم، ما دامت لا تبتدئ بفعل فهي ماذا؟ جملة اسمية. والجملة الاسمية دائما لا بد أن تتركب من مبتدأ وخبر. المبتدأ لماذا سمي مبتدأ؟ لأنه الاسم الذي ابتدأ المتكلم كلامه به. الآن تقول زيد قائم، ابتدأت كلامي بأي كلمة؟ زيد. كلمة زيد، فزيد مبتدأ، ابتدأت بها، إذا فهي المبتدأ. تمام. ولماذا ابتدأت كلامك بزيد؟ لأنك أردت أن تخبر عنه بأنه قائم، فقائم يقال له خبر. فالمبتدأ نشخصه بأنه الشيء الذي يبتدئ به المتكلم، والخبر نشخصه بالمعنى. نسأل أن المتكلم بماذا أراد أن يخبر عن هذا المبتدأ؟ أراد أن يخبر عنه بكذا، نلاحق المعنى، نتأمل معنى الجملة ونلاحقه. تمام. فعندما تقول زيد قائم، إذن فأنت تريد أن تخبر عن زيد بأنه قائم، فقائم هو الخبر لأنه يخبر عن المبتدأ. طيب. ثم الفائدة الثالثة، أن كل فعل فدائما لابد له شو؟ من فعل. بمجرد أن تقف على فعل فضع في يدك واقبض عليها بأنه لابد أن تقف على فاعل هذا الفعل، فإن وجدته في اللفظ تمام فهذا هو، وإن لم تجده في اللفظ لابد أن تقدره مستترا، مستترا أي كأنه اختبأ وراء اللفظ. فكل فعل لا بد له من فاعل. إذا وجد هذا الفاعل في اللفظ فهو، وإن لم ينوجد فلا بد أن نجعله مستترا، يعني نقدره مستترا، والمستتر كأنه موجود ولكنه مختبئ. طيب، وليس كل فعل فإنه يحتاج إلى مفعول. ليس كل فعل فإنه يحتاج إلى مفعول، لأن الحدث إذا كان تحققه في الخارج يحتاج إلى ذات صدر عنها ذلك الفعل وذات وقع عليها ذلك الفعل، فنقول إن هذا الحدث يحتاج إلى مفعول به، كضربة. ضربة لا يمكن أن يتحقق الضرب خارجا إلا بأن يكون هناك ضارب وأن يكون هناك مضروب، ولذلك لا يقال ضرب زيد ولا يوجد أحد يضربه، تمام؟ ومرة ثانية يكون تحقق الحدث في الخارج بحيث يحتاج فقط إلى ذات واحدة يصدر عنها الحدث، كما تقول قام زيد. القيام لا يحتاج إلا إلى ذات يصدر عنها القيام ولا يحتاج إلى ذات أخرى، فلذلك يقال هذا الفعل لا يحتاج إلى مفعول. الفعل الذي يحتاج إلى مفعول نقول له متعدي، لأنه تعدى الفاعل وتجاوزه فأخذ مفعولا. الفعل الذي لا يحتاج إلى مفعول به نقول له فعل لازم، لأنه التزم بهذا الفاعل ولم يتعداه. واضح إلى الآن؟ طيب، كيف نعرف الفاعل من المفعول؟ دائما عندما تريد أن تعرف الفاعل فلا بد أن تسأل بمن. وعندما تريد أن تعرف المفعول فلا بد أن تسأل بماذا. ضرب زيد عمرا، من الذي ضرب زيد؟ ماذا ضربه؟ عمرا. لبس زيد الثوب، من الذي لبس زيد؟ ماذا لبس الثوب؟ فكلما أردت أن تعرف الفاعل لابد أن تسأل بمن، وكلما أردت أن تعرف المفعول فلابد أن تسأل بماذا. قام زيد، من الذي قام زيد؟ ولا تسأل ماذا قام، ماذا قام زيد؟ أصلا سؤال غلط، واضح، لأنه فعل لا يحتاج إلى مفعول به. طيب، هذا بالنسبة إلى الجملة الفعلية. بالنسبة إلى الجملة الاسمية، كل مبتدأ فلا بد يحتاج إلى خبر. بمجرد أن تقف على المبتدأ فلا بد أن تعرف أن هناك خبرا في المقام. إذا كان الخبر موجودا في اللفظ فهو، وإن لم يكن موجودا في اللفظ فلا بد أن نقدره محذوفا. واضح؟ الفاعل إذا لم يكن موجودا في اللفظ نقدره مستترا، الخبر إذا لم يكن موجودا في اللفظ نقدره محذوفا. ليش؟ هذا يأتي في محل الاستتار أقوى من الحذف. الآن ما هو الفرق بين المستتر والمحذوف؟ هذا يأتي في قادم الأبحاث إن شاء الله. تمام. إذا اتضح ذلك فأنا الآن سوف أضع جملة تراكيب على اللوح ثم نحاول أن نعرض سوية. التفتوا، إذا قلنا خلينا نأخذ تركيبا تركيبا، تمام؟ زيد قائم، أول سؤال، شوف هكذا نعرب، هذا كلام أو ليس بكلام؟ يصح السكوت عليه، إذن فسوف نعرب. إذا كان لا يصح السكوت عليه انتهى الأمر، تمام؟ أول سؤال نسأله، هذا يصح كلام؟ إذا فهو جملة، يصح السكوت عليه فإذا هو جملة. فالسؤال الآتي: هل هذه الجملة اسمية أو فعلية؟ اسمية، لأنها ابتدأت باسم ولم تبتدأ بفعل. وإذا كانت اسمية فلا بد من مبتدأ وخبر. تمام. فما ابتدأ به ما هو؟ زيد. إذن فهذا مبتدأ. وماذا تريد أن تخبر عن زيد؟ أنه قال. فتعرب قائم أنه خبر، فتقول زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، وقائم خبر مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. طيب المثال الثاني: زيد قام. السؤال الأول: هل هذا المركب يصح السكوت عليه أو لا؟ يصح السكوت عليه، إذن فهو جملة. زيد قام. شوف الآن هذه الجملة ابتدأت باسم أو بفعل؟ إذن فهي جملة اسمية، فهي تتركب من فعل أو فاعل أو من مبتدأ أو خبر؟ من مبتدأ وخبر. تمام. زيد ماذا نعربها؟ مبتدأ، لأنك قد ابتدأت بزيد. زيد قام. لكن عندما تصل إلى قام، قام فعل أو اسم أو حرف؟
فعل.
تمام. والفعل لا يكون خبرا. المبتدأ والخبر دائما أسماء، فتقع في مشكلة. فنقول التفت جيد، فأضع في حسباني أن هناك مبتدأ يحتاج إلى ماذا؟ إلى خبر، ولكن الخبر ليس موجودا إلى الآن. تمام. عندما وصلت إلى قام، قام فعل أو اسم؟ فهي تحتاج إلى فهي تحتاج إلى فاعل. جيد. قام نعربها فعل، أي فعل، فعل ماضي أو مضارع أو أمر ماضي، والأفعال الماضية كلها مبنية. ماذا يجزى على آخر الميم؟ فتح. فنقول فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخر. طيب، وكل فعل فيحتاج إلى شو؟ فصار عندي شيئان أحتاج إليهما لتتميم هذه الجملة: خبر للمبتدأ وفاعل للفعل. طيب الآن أريد أن أعرف فاعل قام منه. من الذي قام؟
زيد.
أي هو، ولكن الفاعل لا يتقدم على الفعل، إذن هو. فنقول والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. طيب انتهينا من هذه المسألة، صار عندي فعل وفاعل، بقي عندي خبر، بقي عندي خبر. الآن إذا لاحقنا المعنى، عندما أقول لك زيد قام، أنا ماذا أريد أن أخبر عن زيد؟ بأنه ماذا؟ بأنه قام. تمام. إذن فنقول والجملة الفعلية في محل خبر في محل رفع خبر للمبتدأ، وهكذا استوفت الجملة كل أركانها. واضح يا أخوان أو لا؟ ليس بواضح. زيد قام، هذه الجملة اسمية وليست فعلية، ولذلك لابد لها من مبتدأ وخبر. المبتدأ زيد، قام لا تصلح لأن تكون خبرا لأنها فعل، والخبر يجب أن يكون اسما. طيب، وإذا أعربناها فعلا فتحتاج إلى فاعل، فنقول من الذي قام؟ هو زيد، يعني هو. فنقول الفاعل ضمير مستتر لأن الفاعل لا يتقدم على الفعل، خذوا هذه القاعدة. جيد. فنجعل الضمير، نجعل الفاعل ضميرا مستترا، ثم نقول هذه الجملة الفعلية قام هو هي التي أراد المتكلم أن يخبر عن زيد بها، يريد أن يخبر عن زيد بأنه قام. فالجملة الفعلية تكون في محل رفع خبر، فصار المبتدأ بحيث أخذ خبره، وصار الفعل بحيث أخذ فاعله. طيب التركيب الثالث: قام زيد. هذا تركيب يصح السكوت عليه، إذن فهو جملة، وقد ابتدأت هذه الجملة فهي جملة فعلية، وكل فعل لا يحتاج إلى فاعل. فتقول قام فعل ماضي، والفعل الماضي دائما يكون مبنيا، إذن فتلاحق حركة الآخر، فهو فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. من الذي قام؟
زيد.
تستطيع أن تقول هو، ولكن هو من؟ هو زيد. إذن فالفاعل موجود في اللفظ، فلا تحتاج إلى الاستتار، لا تحتاج إلى التقدير، فتقول زيد فاعل مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره. انتهينا من هذا التركيب. رأيت زيدا، التفت، هذا التركيب يصح السكوت عليه أو لا؟ فهو جملة، وقد ابتدأت هذه الجملة بفعل، إذا فهي جملة فعلية، فليس عندنا مبتدأ وخبر، نحتاج إلى فعل وفاعل. طيب ما هو الفعل؟ رأيت. جيد. آخر حرف من حروف الفعل ما هو؟ أصل الفعل، أصل الفعل رأى، إذن فآخر حرف هي الألف المقصورة التي هي ياء هنا. تمام. جيد. وهذا الفعل ماضي أو مضارع أو أمر؟
ماضي.
ماضي فهو مبني. نلاحق حركة الآخر. ما هي حركة الآخر قبل التاء؟ التاء مش من أصل الكلمة. السكون. فنقول فعل ماضي مبني على السكون. تمام جيد. من الذي رأى؟ دعك من هذه الجملة. رأيت زيدا. من الذي رأى؟
أنا.
ولكن لا يوجد لفظ أنا. من أين استفدته أنت؟ استفدته من التاء. ولذلك لو قلت رأيت زيدا من الذي رأى؟
أنا.
رأيته. أنت.
أنت رأيت.
تمام. إذن فهذه التاء لما كانت هي التي دلتنا على هوية الفاعل من هو، فهي تاء الفاعل. فتقول والتاء ضمير متصل مبني. الضمائر كلها مبنية، خذوها قاعدة، مبني على أي شيء؟
ضم. ضم
آخرها ضمة. تمام. فهي تاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع. فصار عندي فعل وفاعل. الآن الرؤية، هذا الحدث في الخارج، هل يتحقق بمجرد وجود ذات واحدة؟ لابد أن يكون هناك ذات صدرت منها الرؤية، ولابد أن يكون هناك شيء قد رأيته، ذات وقعت عليها الرؤية. فمن الذي رأى؟ أنا. ماذا رأيت أنا؟
زيدا.
فزيد ماذا نعربها؟ مفعول به. واضح؟ واضح إلى الآن؟ جيد. هذا التركيب الرابع. التركيب الخامس، دققوا معي، التفتوا جيدا. هنا لا أريد أن تجيبه، أنا أريد أن أحلل لوحدي. في الدار زيد. هذا التركيب صح السكوت عليه أو لا؟ في الدار زيد. انتهى. جيد. هذا التركيب هل ابتدأ بفعل؟ إذن فليس بجملة فعلية. إذن فهو جملة
اسمية.
وإذا كان جملة اسمية فيحتاج إلى مبتدأ وخبر. تمام. ولكن أول كلمة ها هنا هي حرف، والحرف لا يكون مبتدأ، وهذا الحرف يدخل على الأسماء فيوجب فيها الجر. تمام. إذن فلما بعد الحرف أيضا ليس بمبتدأ. تمام. ففي الدار ماذا نعربها؟ جار ومجرور. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الدار دائما كلما كان هناك حرف جر فما بعده سوف يكون اسما مجرورا، يعني لا يمكن أن يكون مبتدأ. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الدار اسم مجرور بفي وعلامة جر الكسر الظاهرة على آخره. طبعا وين المبتدأ وين الخبر؟ الآن التفت، أنت ماذا تريد في المعنى؟ تريد أن تخبر عن من؟ بأنه بأنه أيش؟ تريد أن تخبر عن؟ عن زيد بأنه وين؟ إذن فزيد هي المبتدأ. عجيب، لم يبتدأ بها. نقول كانت في حق، كان حقها أن يبتدأ فيها، كان حقها أن يقال زيد في الدار، ولكن التفت أخر المبتدأ. طيب ماذا تريد أن تخبر عن زيد؟ بأنه فهذا الجار والمجرور في محل خبر. لاحق المعنى. هنا يوجد قاعدة كان لابد أن أذكرها لكم، أن المبتدأ دائما يكون اسما، أما الخبر فقد يكون اسما وقد يكون غير اسم، قد يكون جار ومجرور، قد يكون جملة فعلية، قد يكون فعل، قد إلى آخره. هذه احفظوها، هذه القاعدة. المبتدأ دائما هو اسم. الآن إذا قلت لك في الدار زيد، هذا تركيب يصح السكوت عليه، إذن فهو جملة، وهذه الجملة لم تبتدئ بفعل. لاحظ كيف نتسلسل دائما، كل تركيب تريد أن تعربه أنت تتسلسل في هذه الأسئلة. يصح السكوت عليه، إذن فهو جملة، إذن فإما فعلية وإما اسمية. لم يبتدئ بفعل فهو جملة اسمية، وإذا ابتدأ وإذا كان جملة اسمية فلا بد أن يكون مركبا من مبتدأ وخبر. تمام. المبتدأ دائما يجب أن يكون اسما. طيب في حرف جر ما بعدها اسم، ولكن لا يصلح لأن يكون مبتدأ، لأن كل لأن الاسم الذي يقع بعد حرف الجر لا بد أن يكون اسما مجرورا بحرف الجر. تمام. الجر، ولا نقول الجر. تمام. من الحروف القمرية نقول الجر لا الجر. تمام. حروف القمرية والحروف الشمسية أخذتم تجويد أو لا؟ تمام؟ تقول طلعت إلى الجبل مش إلى الجبل، تمام؟ هي بس الصعايدة بيحكوها. على كل حال في الدار إذن لا تصلح لأن تكون مبتدأ، إذن لم يبقى المبتدأ إلا وين؟ زيد. في الدار زيد، إذن زيد مبتدأ ولكنه لم يبتدأ به، فنقول مبتدأ مؤخر. في الدار في المعنى أنت ماذا تريد أن تخبر عن زيد؟ بأنه في الدار، ولذلك تقول والجار بعد أن تعرب هذا حرف جار وهذا اسم مجرور، تقول والجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم، لأنه لأن الخبر حقه أن يكون متأخرا والمبتدأ حقه أن يكون متقدما، فعندما يخالف الأصل لابد أن نصرح. يعني مثلا زيد قائم لا تقول مبتدأ مقدم وخبر مؤخر، لأن الأصل في المبتدأ أن يكون مقدما، والشيء إذا جاء على وفق أصل لا تحتاج إلى تعليله. نعم إذا تأخر المبتدأ لابد أن تقول مبتدأ مؤخر، إذا تقدم الخبر لابد أن تقول خبر مقدم. طيب هذا في الدار زيد، غلام زيد آه. لا يصح السكوت على مثل هذا التركيب، إذن فهو ليس بكلام فهو ليس بمعرف، واضح؟ لا نعرب منه شيء، لأنك إذا عربت غلام مبتدأ فأين خبرها؟ لا يوجد خبر، تمام؟ طيب تقول زيد في الدار، هذا تركيب يصح السكوت عليه أو لا؟
صح.
ابتدأ بفعل؟
لا.
إذا فهو جملة اسمية فلا بد أن يتركب من مبتدأ وقد ابتدأ باسم، إذا فهذا الاسم هو المبتدأ. زيد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخر، تمام؟ أنت تريد أن تخبر عن زيد بأنه ماذا؟ بأنه آه. لا تريد أن تخبر عن زيد بأنه فيه، ولا تريد أن تخبر عن زيد بأنه الدار، زيد ليس الدار، زيد في الدار. إذا ففي الدار هذه كلها هي الخبر، فكيف نعرب؟ نقول فيه حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، الدار اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخر، والجار والمجرور في محل رفع خبر للمبتدأ، ولا تقول خبر مؤخر لأن الأصل في الخبر أن يكون مؤخرا. طيب عندما تقول ضرب موسى عيسى،
جملة فعلية
يصح السكوت عليها، جملة فعلية إذن لابد من فعل وفاعل على القدر المتيقن. ضرب فعل ماضي أو مضارع؟ والفعل الماضي مبني، ماذا يوجد على آخر الباء؟ إذن فعل ماضي مبني على الفتح على الفتح الضار على آخره، وكل فعل يحتاج إلى فاعل، وحتى نعرف الفاعل لابد أن نسأل بمن، من الذي ضربه؟
موسى.
يمكن عيسى اللي ضرب، الله أعلم. طيب موسى إذن هو الفاعل، والفاعل حقه أن يكون مرفوعا، والرفع بماذا يكون؟ بضمة ظاهرة، ولكننا إذا أردنا أن نضع الضمة على الألف المقصورة فهذا لا يمكن، فنعرف فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف المقصورة للتعرض. من ضرب موسى؟ عفوا ماذا ضرب موسى؟
مفعول به،
ضرب عيسى، فعيسى مفعول به، والمفعول به يكون منصوبا، فحق النصب أن يكون بفتحة، ولكن الفتحة لا تظهر على الألف المقصورة، فنعرب مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. واضح إلى الآن؟ خلينا نأخذ تركيب بعد.
فتحة
المقدرة أي على الألف المقصورة للتعذر، قاعد زر من القرآن جاي. لابسة لبس، لبس الثوب زيد. خلينا نشوف اولا هذه جمله يصح السكوت عليها او لا؟
يصح.
اذا فهي جمله
لبس،
تمام، وقد ابتدات بفعل فهي جمله فعليه، واذا كانت جمله فعليه فلا بد ان تتركب على الاقل من فعل
وفاعل.
لبس هي الفعل، تمام، وهو فعل ماضي، والفعل الماضي مبني لانه لا يعرب من الافعال الا مضارع، وعندما نكون إن نقول إن هناك كلمة مبنية ففقط نحتاج إلى أن نلاحظ آخرها ما هو، لابسة مش ليس عفوا لابسة، تمام، آخرها فتح جيد، فهو فعل ماضي مبني على
الفتح،
على الفتح الظاهر على آخره. من الذي لبس؟
زيد.
مع أنه عندي لبس الثوب زيد. من الذي لبسه؟ يعني هو الثوب يأتي ويلبس زيد؟
زيد.
أي من الذي لبسه؟
زيد.
فزيد هو الفاعل حتى لو تأخر. وماذا لبس زيد؟
الثوب.
حتى لو تقدم. نعم حق الفاعل أن يكون قبلا مفعول به، ولذلك إذا جاء الفاعل في البداية ثم تأخر عنه المفعول لا نقول فاعل مقدم ومفعول مؤخر، لأن حق الفاعل أن يكون متقدما، وحق المفعول أن يكون متأخرا، والشيء إذا أتى على وفق أصله لا يسأل عنه بلما. نعم لأنه هنا جاء على خلاف الأصل، ماذا تقول؟ الثوب مفعول به
مقدم
منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. لبس الثوب. من الذي لبسه؟
زيدون.
تمام. وهذا كقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. تمام. من الذي يخشى؟ الله يخشى من العلماء. تمام. بعض الشراذم هكذا فهم منها. إنما يخشى الله، خلينا نسكن، مش هيك سياسة تسكن تسلم. تمام خلينا نشوف. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الجملة الآن نحن نستطيع أن نعربها. التفت، هذا التركيب يصح السقوط عليه أو لا؟
نعم
يصح.
يصح السقوط عليه. جيد. هل ابتدأ به فعلا أو ابتدأ به اسم؟
اسم.
وين الاسم؟
لا.
إنما دعك منها. إنما حرف.
حرف.
تمام. دعك من إنما. جيد. يخشى الله من عباده.
فعل.
العلماء إذا ابتدأ بفعل فهي جملة فعلية. يخشى فعل ماضي أو مضارع أو أمر؟
يخشى مضارع.
يخشى مضارع. التفت أنت إذا أردت أن تعرف أنه ماضي أو مضارع أو أمر، التفت. تقول هل هذا الفعل يدل على الطلب؟ لا يدل على الطلب، إذن ليس فعل أمر. هذه العلامات لماذا أخذناها؟ لنستطيع من خلالها أن نميز هذه الأفعال. إذن لا تدل على الطلب فهي ليست فعل أمر. الآن تريد أن تعرف أنها ماضي أو مضارع، هل تستطيع أن تقول يخشى البارحة؟ لا، تقول يخشى غدا، إذن فهو فعل. هل تستطيع أن تقول رأيت غدا؟
لا،
تقول أرى غدا. واضح؟ إذن بس عندما تريد أن تميز الماضي عن المضارع في غاية السهولة ضع جنب الفعل كلمة أمس أو غدا أو الآن، فتعال إذا استقام المعنى فهو فعل مضارع أو فعل ماضي. تقول رأيت البارحة، إذن فيدل على أن الفعل كان ماضيا لأنه يصلح للزمان الماضي. ولا تقول رأيت الآن أو رأيت غدا، تمام؟ تقول أرى الآن وأرى غدا. وهنا تقول يخشى، يخشى البارحة، يخشى الآن أو يخشى غدا، إذن فهو فعل مضارع. والفعل المضارع معرب أو مبني؟ وهذا الفعل لأنه لم يدخل عليه أداة نصب ولا أداة جزم فحقه أن يعرب بالرفع، وحقه أن يرفع. شو علامة الرفع؟ الضمة. تمام. ولكن الضمة لا تظهر على الألف المقصورة، فنقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف المقصورة. ليش؟ للتعذر. وكل فعل يحتاج إلى فاعل مباشرة، عندما تنتهي من الفعل لابد أن تقبض يدك على الفاعل. من الذي يخشى؟ اللي هو من؟ الله يخشى من العلماء أو العلماء يخشون من الله؟ من الذي يخشى؟ يعني يخاف. الله يخاف من العلماء أو العلماء يخافون من الله؟ المعنى
العلماء
هم الذين يخافون. إذن فوين صار الفاعل؟ العلماء. إذن هذا خلص، لن نعرب الفاعل إلى أن نصل إلى العلماء. ماذا يخشى العلماء؟
الله.
يخشون الله. فلفظ الجلالة هنا مفعول
به.
فتقول لفظ الجلالة مفعول به منصوب علامة نصب الفتح الظاهر على
أخير.
تمام.
من هو المقدم؟
نعم، ولا بد أن نقول مقدم لأنه تقدم على
الفاعل.
على الفاعل، وهذا نقول فاعل مؤخر. طيب شو بقي عندنا؟
من
عباد، من حرف جر، والحروف كلها مبنية وآخرها كان سكونا، حرف جر مبني على السكون لا محل له من
الإعراب.
الإعراب بالامتحان ما لا يضع لا محل له من الإعراب، سوف لا يكون لكلامه محل من الإعراب. تمام. طيب وحرف الجر على ماذا يدخل؟ على اسم، ويحدث فيه جرا، فعباده أصل الكلمة ما هو؟ عباد. عبادي هي اسم مجرور على مجرور الكسر الضار على آخره، وهذه الهاء ما هي؟ نقول ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. الآن إذا أردتم أن تحفظوا هذه القاعدة سيأتي بيانها وتوجيهها فيما بعد. التفت، الهاء والكاف، تقول الهاء والكاف تدخل على الاسم يعني الهاء لوحدها تدخل على الاسم وتدخل على الفعل وتدخل على الحرف، والكاف أيضا تدخل على الحرف وتدخل على الاسم وتدخل على الفعل. خلينا نجيب أمثلة. الهاء مثال دخولها على الحرف، تقول به، منه، عليه. مثال دخولها على الفعل، تقول ضربته، أكرمته. جيد. أكرمه، أضربه، اضربه، على كل الأفعال تدخل. وتدخل أيضا على الأسماء، عباده، عباده، شاك، رجاله، إلى آخره. الكاف أيضا تدخل على الحرف، تقول بك ومنك وعليك إلى آخره. وتدخل على الفعل فتقول ضربتك وأكرمتك وأكرمك إلى آخره. طيب، وتدخل على الاسم أيضا، تقول عبادك، شاك، طلابك، تلاميذك، أساتذتك إلى آخره. طيب احفظوا هذه القاعدة جيدا. الهاء والكاف إذا دخلت على الحرف فهي دائما شو؟ ماذا تعرف؟ ضمير متصل في محل جر بحرف الجر، لأن حرف الجر يدخل ويقتضي جرا. تمام. الهاء والكاف كلما دخلت على الحرف فهي مجرورة بحرف الجر، يعني ضمير متصل في محل جر بحرف الجر. كلما دخلت على الفعل فهي في محل نصب مفعول به. الهاء كلما دخلت على كلما اتصل بها الفعل فهي في محل نصب على أنها مفعول به. ضربتك، ماذا ضربت؟ ضربتك أنت، إياك يعني، فالكاف مفعول به، واضح؟ ضربته، ماذا ضربت؟ ضربته، هو، فهذه الهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. وكلما دخلت على الاسم فهي في محل جر بالإضافة. هذه هي القاعدة في الهاء والكاف. الهاء والكاف إذا اتصلت بالحرف فهي في محل جر بحرف الجر، إذا اتصلت بالفعل فهي في محل نصب على المفعول به، لا تكون فاعلا أصلا، تكون فقط مفعول به، وإذا اتصلت بالاسم فهي في محل جر بالإضافة،
يعني ثابتة
بالقاعدة، واضح؟ وهذه تسهل عليكم كثيرا من الإعراب. وبهذا نكون قد تناولنا شيئا من التطبيق في الإعراب. طيب، تتمة البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. قال محمد رسول الله.